كان نبينا عليه الصلاة والسلام يتشوق لتحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة، وعلم الله تردد وجهه جهة السماء تطلعا إلى نزول الوحي عليه وتوقعا لما ألقي في روعه من تحويل القبلة إلى الكعبة المشرفة.
نور أضاء يهب الأكوان وهدى القلوب للذة الإيمان، وسمى بها لمراتب الإحسان، وبحكمة أحيا ربيع قلوبنا بخلاصة التفسير للقرآن. لا تهجر القرآن يا أحبابي، فهو الشفيع لنا بيوم حسابي، وهو المعلم يا أولي الألباب. هيا بنا نحيا به، هيا بنا بخلاصة التفسير للقرآن.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلنولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم، وما الله بغافل عما يعملون.
قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: كان أول ما نسخ في القرآن القبلة، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما هاجر إلى المدينة وكان أكثر أهلها اليهود، فأمره الله تعالى أن يستقبل بيت المقدس، ففرحت اليهود فاستقبله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 14 شهرا، وكان يحب قبلة أبيه إبراهيم عليه السلام، فكان يدعو الله تعالى وينظر إلى السماء، فأنزل الله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء، أي كثيرا ما رأينا تردد بصرك يا محمد جهة السماء تشوقا لتحويل القبلة، فلنوجهنك إلى قبلة تحبها وهي الكعبة المشرفة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يتشوق لتحويل القبلة إلى الكعبة لأسباب: أولا أنها قبلة أبيه إبراهيم، والأمة المسلمة هي الوارثة لإبراهيم وإسماعيل عليهما السلام. ثانيا سعيا لاستمالة العرب إلى الدخول في الإسلام. ثالثا مخالفة لليهود الذين أخذوا يقولون إن محمدا يخالفنا في ديننا ويتبع قبلتنا، فأعطاه الله تعالى ما سأل: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، أي توجه في صلاتك نحو الكعبة المشرفة، وحيثما كنتم أيها المؤمنون فتوجهوا في صلاتكم نحو الكعبة. وكان تحويل القبلة في شهر رجب من السنة الثانية للهجرة النبوية. وقد كشف القرآن لنا حقيقة عجيبة، وهي أن أهل الكتاب كانوا يعلمون أن تحويل القبلة إلى الكعبة هو حق من عند الله تعالى، حيث قال الله تعالى: وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم. لقد ورد أمر تحويل القبلة في كتبهم بأنه ستأتي ساعة لن تكون فيه أورشليم قبلة للسجود. الله أكبر، لو بقيت القبلة إلى بيت المقدس لطعن أهل الكتاب في نبوة محمد عليه الصلاة والسلام. فلما تحولت القبلة إلى الكعبة كان ذلك علامة ظاهرة على نبوة محمد عليه الصلاة والسلام. لكن أهل الكتاب كتموا الحق، وبدل إظهار الإيمان أظهروا الاعتراض كصورة من صور عنادهم ومكابرتهم. لكن الله تعالى لا يخفى عليه شيء من أعمالهم وكتمانهم للحق، وسيجازيهم عليها.
ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك، وما أنت بتابع قبلتهم، وما بعضهم بتابع قبلة بعض، ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين.
كان النبي عليه الصلاة والسلام من رحمته حريصا على إيمان أهل الكتاب، فكان يود لو تزال كل شبهة عند أهل الكتاب حتى يؤمنوا. فأخبره الله تعالى: والله يا محمد، لئن جئت لليهود والنصارى بكل معجزة ودليل على صدقك في أمر القبلة ما اتبعوك ولا صلوا إلى قبلتك، فإنهم ما تركوا قبلتك لشبهة عارضة، وإنما خالفوك عنادا واستكبارا. ولست أنت يا محمد بمتبع قبلة أهل الكتاب، ولا النصارى يتبعون قبلة اليهود، كما أن اليهود لا يتبعون قبلة النصارى، لأن كل فريق منهم يكفر الفريق الآخر، مع أن الكل من بني إسرائيل. ثم ساق القرآن بعد ذلك تحذيرا للمسلمين من اتباع أهل الكتاب، وجاء هذا التحذير في شخص النبي عليه الصلاة والسلام: ولئن اتبعت يا محمد أهواء هؤلاء في شأن القبلة وغيرها من الشرائع والأحكام من بعد ما جاءك من الهدى والعلم الصحيح إنك حينئذ لمن الظالمين.
الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين.
اليهود والنصارى يعرفون أمر تحويل القبلة، وهو من علامات نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم عندهم، لكنهم كتموا هذا الحق، ويعرفون أن محمدا رسول الله، فصفته في كتبهم واضحة، بل يعرفونه كما يعرف الواحد منهم ولده لا يشتبه عليه غيره. ومع ذلك فإن طائفة منهم وهم رؤساؤهم وأحبارهم ليكتمون هذا الحق وهم يعلمون علم اليقين بأنه الحق. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ما أوحاه الله إليك يا محمد من أمر القبلة وأمور الدين هو الحق، فلا تكونن من الشاكين في صحته. والخطاب هنا للنبي عليه الصلاة والسلام ويشمل أمته.
ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير.
بيّن الله تعالى بأن لكل أمة من الأمم قبلة يتوجهون إليها في عباداتهم، فلليهود قبلة وللنصارى قبلة وللمسلمين قبلة، فالخصوصية والتميز ضروريان للأمة المسلمة في التصور والاعتقاد وفي القبلة والعبادة. وبهذا يصرف الله تعالى المسلمين عن الانشغال بكلام الخصوم والمخالفين وما يثيرونه من دسائس وشبهات وما يبثونه من أباطيل وأقاويل، يصرفهم الله تعالى إلى الشأن الأهم وهو العمل والاستباق إلى الخيرات. فسابقوا أيها المؤمنون إلى فعل الخيرات وهي التي تنفعكم بعد الموت يوم يجمعكم الله تعالى للحساب، والله قادر على كل شيء، قادر على جمعكم بعد مماتكم وإن تفرقت أجسادكم.
ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون.
أكد الله تعالى في هذه الآية الكريمة على أمر استقبال القبلة حال الصلاة، فأنت أيها النبي مأمور باستقبال المسجد الحرام حالتي السفر أو الحضر، فمن أي موضع خرجت وإلى أي مكان سرت فولي وجهك عند صلاتك إلى المسجد الحرام، وإن هذا التوجه جهة الكعبة لهو الحق الذي لا شك فيه عند ربك، وما الله بغافل عما تعملون بل هو مطلع على أعمالكم وسيجازيكم عليها.
ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون.
للمرة الثالثة يكرر الله تعالى الأمر للمؤمنين باستقبال المسجد الحرام في صلاتهم، وهذا التكرار لتأكيد أمر القبلة وتشديده في نفوس المؤمنين حتى يستقر في مشاعرهم ويذهب ما أثير حولها من شبهات. ثم بيّن الله تعالى ثلاث حكم لتحويل القبلة. الحكمة الأولى لئلا يكون للناس عليكم حجة، أي لئلا يحتج اليهود على المسلمين فيقولوا يكفر محمد بديننا ويتبع قبلتنا، أو يحتج مشرك العرب فيقول يدعي محمد اتباع ملة إبراهيم ويخالف قبلته، إلا الظلم المعاندون أصحاب الهوى، فهؤلاء لا يقبلون أي تعليل أو حجة، فلا تخافوهم لأن حجتهم باطلة، والباطل صاحبه مخذول، بل المستحق للخشية والخوف هو الله تعالى وحده، وهذا أصل كل خير. الحكمة الثانية في تحويل القبلة هي ولأتم نعمتي عليكم، إتمام النعمة على العرب المسلمين بتحويل القبلة إلى قبلة أبيهم إبراهيم عليه السلام. وإذا آمن العرب أحبوا أن تكون وجهتهم الكعبة، لأنه موضع عبادتهم وموطن عزهم وفخارهم، فلله الحمد على فضله. والحكمة الثالثة ولعلكم تهتدون، من أعظم نعم الله تعالى على الأمة الهداية، هداية العلم وهداية العمل بالعلم. بينما أهل الكتاب علموا الحق لكنهم لم يعملوا به بل كتموه، فاللهم ارزقنا الهداية دوما وثبتنا عليها. والمسلمون اليوم في الشرق والغرب يتجهون يوميا إلى بيت الله الحرام رغم اختلاف اللسان والألوان والبلدان، يجمعهم دين واحد ورسول واحد وقبلة واحدة. فلنتعلم من هذا وحدة الأمة في المنهج والرسالة والغاية.
كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون.
تحدثت سورة البقرة عن بني إسرائيل فيما يزيد على ثلث السورة، وذكرت بالتفصيل نعم الله تعالى عليهم التي قابلوها بالجحود والكفران، وبسبب فشلهم في مهمة الاستخلاف في الأرض تم استبعادهم عن هذه المهمة، بل تم طردهم ولعنهم. ثم جاء دور المسلمين ليحققوا الغاية التي تكلم الله تعالى عنها في أول السورة، إني جاعل في الأرض خليفة. هناك عند واد غير ذي زرع قام رسولان كريمان يرفعان قواعد الكعبة، توجها إلى الله تعالى بالدعاء، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، إن الدعوة الصادقة يستجاب لها. وكانت الاستجابة بعد قرون وقرون، هي في عرف الناس أمد طويل لكنها عند الله لها أجل معلوم. وكانت الاستجابة لدعوة إبراهيم وإسماعيل هي بعثة محمد عليه الصلاة والسلام. نعم، أنعم الله تعالى على العرب أن أرسل إليهم رسولا من أنفسهم، وهذا شرف عظيم لهم ومجد لا يعدله مجد. إن البرية يوم مبعث أحمد نظر الإله لها فبدل حالها، بل كرم الإنسان حين اختار من خير البرية نجمها وهلالها، لبس المرقع وهو قائد أمة جبت الكنوز فكسرت أغلالها. صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ذكر الله تعالى بعض مهمات هذا النبي الكريم. المهمة الأولى: يقرأ عليكم القرآن بلسان عربي مبين. والمهمة الثانية: يطهركم من الشرك وسيء الأقوال وقبيح الأفعال. والمهمة الثالثة: يعلمكم القرآن والسنة. والمهمة الرابعة: يعلمكم ما لم تكونوا تعلمونه من أمر دينكم ودنياكم. نعم، لقد كان العرب قبل الإسلام في حالة شديدة من ظلام العقول وفساد العقائد، فبعث الله تعالى محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، بعثه بلا إله إلا الله، دعا العرب إليها فأبوها، فأمر أن يقاتلهم حتى يقولوها. خيرهم بين كلمة لا إله إلا الله وبين السيف، فاختار العرب السيف على أن يقولوها، لأنهم علموا أن هذه الكلمة ليست مجرد كلمة تقال بطرف اللسان، ولكنها دستور كامل للحياة. لقد كان العرب أذكياء، فهموا معنى هذه الكلمة وكانوا أشرافا، فلم يحبوا أن ينطقوها بأفواههم ثم يخالفوها بأفعالهم، ولذلك رفضوها، حاربوها، بل استسهلوا القتل على النطق بها. لكن لما أعدهم الله لهذه الكلمة وكتب لهم السعادة فقالوها، صاروا سادة للدنيا وخلاصة للإنسانية وملائكة البشر.
فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون.
ثم أمر الله تعالى عباده بأن يكثروا من ذكره وشكره على ما أسبغ عليهم من نعمه، فقال تعالى: فاذكروني أذكركم، أي اذكروني بقلوبكم وجوارحكم، وأنا سأذكركم بالثناء عليكم والحفظ لكم، فالجزاء من جنس العمل. واشكروا نعمتي عليكم ولا تكفروها بالجحود والعصيان واستعمالها فيما يغضب الرحمن. يا أهل القرآن، هناك عبيد للنعم وهناك عبيد للمنعم أي الله. عبيد النعم كثيرون، بينما عبيد المنعم قليلون. حين نادى الله تعالى بني إسرائيل قال: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، كررها عليهم 3 مرات، ذكرهم بالنعم حتى يعرفوا المنعم. وأما أمة محمد عليه الصلاة والسلام فقد ذكرهم الله تعالى بالمنعم فقال: فاذكروني أذكركم، ليتعرفوا من المنعم على النعم. وشتان ما بين الأمرين كما هو الفرق بين الأمتين. لقد نجح أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام في الاستجابة لأوامر الله، فكان القرآن ينزل وهم يعملون، والسنة تتلى وتأمر وهم يطيعون، والوحي يخطط للفرد وللمجتمع وهم ينفذون. فأمست المدينة برجالها الجدد ونظامها الجديد عاصمة فذة لأخطر الرسالات.
نتدبر القرآن في آياته.
ونذوق طعم الشهد في كلماته، متعلمين الفقه من لمحاته، فنرى به أرواحنا تسمو بنا بخلاصة التفسير للقرآن. قصص به تعطي لنا اسم العبر، تحكي لنا أنباء فيها مزدجر، عن قصة الرسل الكرام مع البشر، وتكون تثبيتا لقلب حبيبنا بخلاصة التفسير للقرآن.
بخلاصة التفسير للقرآن.